باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لأحكام الإمامة، يعني إمامة المصلين، الإمامة والائتمام وما يتعلق بذلك من الأحكام التي تتعلق بالإمام والمؤمنين. ذكر الحديث الأول، حديث أبي هريرة، قال أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، وفي لفظ أو يجعل صورته صورة كلب. هذا الحديث يدل على وجوب الائتمام بالإمام، وأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه. الحديث يدل على وجوب متابعة المأموم للإمام، وأنه يجب على المأموم أن يأتم بإمامه. وفيه الوعيد الشديد على من لم يأتم بالإمام وخالفه، فهذا فيه وعيد شديد، الوعيد الشديد على في مسابقة الإمام، وأن الذي يسابق الإمام يخشى عليه من هذا الوعيد، وهو أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار أو يجعل صورته صورة كلب. وهذا وعيد شديد يدل على وجوب متابعة الإمام المأموم للإمام. والمأموم مع الإمام له أحوال: الحالة الأولى أن يتابع إمامه بأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وهذا هو السنة، بمعنى أنه لا يرفع ولا يخفض ولا يكبر حتى يكبر الإمام، فالمأموم ينتظر ويتمهل حتى يكبر الإمام وينقطع صوته ويركع ثم يركع، حتى يسجد الإمام وينقطع صوته ثم يسجد، حتى يقف الإمام يستوي الإمام قائما وينقطع صوته ثم يتبعه، وهكذا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون قوله عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الأحاديث مع حديث الباب: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، تدل على تحريم مسابقة المأموم للإمام ووجوب متابعته له. والمأموم له مع الإمام أحوال: الحالة الأولى أن يتابعه، وهذا هو السنة، ومعنى المتابعة أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، فلا يكبر حتى يكبر الإمام وينقطع صوته، ولا يركع حتى يركع الإمام وينقطع صوته، ولا يسجد حتى يسجد الإمام وينقطع صوته، ولا يقوم من السجود حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته، يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. هذه هي المتابعة، المتابعة أن تأتي بأفعالك أيها المأموم بعد أفعال الإمام من غير تراخٍ. الحالة الثانية المسابقة، أن يسابق المأموم الإمام، وذلك بأن يأتي بالفعل قبل إمامه، كأن يركع قبل أن يركع الإمام، يرفع رأسه من الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، يسجد قبل أن يسجد الإمام، وقد يسبقه بركنين، فيركع ويرفع قبل الإمام. وفي هذه الحالة إذا كان متعمدا فإن صلاته باطلة، وعليه الوعيد الشديد، عليه هذا الوعيد الشديد، وإن كان متعمدا فصلاته باطلة. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يسابق الإمام، فقال له: لم تصلي وحدك ولم تصلي مع الإمام، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، والذي لا يصلي لم يصلي وحده ولم يقتدي بالإمام لا صلاة له. ولهذا ثم ضربه وأمره بأن يعيد الصلاة. أما إذا سبق الإمام ناسيا أو ناعسا، مثلا سبق الإمام لأنه بعيد فظن أنه كبر، سمع تكبير فظن أنه كبر فكبر قبل الإمام وركع، أو كان ناعس، ففي هذه الحالة متى ما تذكر فإنه يرجع إلى حالته السابقة ويتابع الإمام. إذا كان ركع قبل الإمام ثم علم أن الإمام ما ركع يعود إلى القيام ثم يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام ولا شيء عليه لأنه معذور في هذه الحالة. فإذا سبق الإمام ركع قبل الإمام ناسيا أو ناعسا ثم تذكر أو زال النعاس عنه فإنه في هذه الحالة يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام وصلاته صحيحة. أما إذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل إذا سبق الإمام بركن أو بركنين. هذه الحالة الأولى المتابعة، الثانية المسابقة، الحالة الثالثة الموافقة. الموافقة وذلك بأن يركع مع الإمام، يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام ويسجد مع الإمام، يوافق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع. ففي هذه الحالة مكروهة، هذه الحالة مكروهة، كونه يوافق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع. الحالة الرابعة التأخر كثيرا، وذلك بأن يتأخر عن الإمام كما يفعل بعض الناس. تجد بعض الناس إذا سجد الإمام سجد ثم يقوم الإمام ولا يقوم المأموم ويجلس يدعو دقيقتين أو ثلاث دقائق والإمام رفع رأسه أو الإمام قائم. تجد الإمام يقرأ الإمام الفاتحة وهو جالس يسجد، انتهى من قراءة الفاتحة ونصف الفاتحة وهو جالس يدعو ساجد يدعو. أو يفعل كما يفعل بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية في الفجر جلس حتى يقرأ الإمام من الركوع ثم يقوم، وهو ليس به علة، ليس مريضا ولا كبير السن، ففي هذه الحالة أيضا تبطل صلاته لأنه ما تابع الإمام ولأنه ما أتى بالقيام في هذه الحالة. كيف جالس والإمام يقرأ من دون عذر؟ أما لو كان مريض لا بأس، المريض يجلس ولو كان الإمام قائم، أو كان كبير السن يشق عليه القيام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. وبهذا تكون الحالات، حالة المأموم مع الإمام كم حالة؟ أربع حالات، المتابعة، وهذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي، وذلك بأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، ألف تفيد التعقيب عند أهل العربية، ألف التعقيب، إذا كبر الإمام فكبروا، إذا سجد فاسجدوا، يعني تأتي بالتكبير عقب تكبير الإمام، تأتي بالركوع عقب ركوع الإمام، تأتي بالسجود عقب سجود الإمام، هذه اسمها للتعقيب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية المسابقة، وهو أن يسبق الإمام بركن أو ركنين متعمدا، فهذه تبطل الصلاة. وابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجل يسبق الإمام أمره أن يعيد الصلاة، فدل على أن ابن عمر يرى أن صلاته باطلة. الحالة الثالثة الموافقة، وقل لا يستثنى من هذا الناعس أو الناسي، والإنسان الذي يظن أن الإمام قد كبره لا يعلم، هذا يرجع إلى حالته السابقة وليس عليه شيء ويأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام. الحالة الثالثة الموافقة، يوافق الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع، هذه مكروهة. الحالة الرابعة التأخر عن الإمام، التأخر كثيرا، هذا إذا كان متعمد تبطل الصلاة إذا تأخر كثيرا، مثل ما يفعل بعض الناس يجلس ساجد والإمام قائم قرأ الفاتحة كاملة وساجد يدعو، هذا يخل بالمتابعة. كيف الإمام قائم وتدعو قرأ الفاتحة كاملة وتساجد، أو يقوم الإمام وهو يجلس قصد يستريح حتى يقرب الإمام من الركوع ثم يقوم كذلك، لأن هذا ترك القيام والقيام ركن من أركان الصلاة. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من سابق الإمام، وأنه يخشى عليه من هذا الوعيد. والحديث فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، وأن الشارع له عناية بالجماعة ومتابعة المأموم للإمام، وفيه كما شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمته وبيان الأحكام لهم ويترتب عليها من الثواب والعقاب. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
الحديث رواه الإمام مسلم حديث أبي هريرة، والحديث دليل على وجوب متابعة المأموم للإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا تقدم على الإمام أو تأخر عنه كثيرا فقد اختلف عليه. الحديث دليل على وجوب المتابعة، وأنه لا يجوز التقدم حتى يسبق الإمام، ولا يجوز التأخر كثيرا، لأن هذا من الاختلاف عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، فلا تختلفوا عليه فتسبقوه أو تتأخروا عنه، وإنما يجب عليكم المتابعة. بدون قوله: فإذا كبر فكبروا، ألف للتعقيب، من دون تأخير، من دون تأخر، بخلاف ثم، فإن ثم تفيد الترتيب والتراخي. فقال: إذا كبر ثم، إذا كبر ثم كبروا، لقال ثم صار معناه في تأخر، لكن ألف ما تفيد التأخر، تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة. والمعنى: إذا كبر فكبروا مباشرة، وإذا ركع فاركعوا، ألف للتعقيب، اركعوا مباشرة. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وهنا قول: اللهم ربنا ولك الحمد، النسخة الثانية. ربنا لك الحمد هذه جاء فيها أربع سنن. السنة الأولى: ربنا ولك الحمد، بدون اللهم أو بالواو. السنة الثانية: ربنا لك الحمد. السنة الثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد. السنة الرابعة: اللهم ربنا لك الحمد. ربنا ولك الحمد بالواو، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم بدون واو. هذه أربع سنن كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبع واحدا منها فقد أتى بالسنة. والحديث فيه دليل على وجوب متابعة المأموم الإمام إذا ولو كان الإمام عاجزا، في دليل على أن الإمام إذا كان عاجز وكان مريض وصلى بالناس جالسا فإن الناس يصلون خلفه جلوسا متابعة للإمام. وهذا إنما هو في الإمام الراتب، أما إذا كان اللي يريد أن يصلي بالناس غير الإمام الراتب وهو عاجز ما يستطيع يقوم لا يصلي بالناس، لا يتقدم، يصلي غيره. إذا كان الإمام ما يستطيع يقوم، ما يستطيع القيام، لا يصلي بالناس إلا الإمام الراتب. الإمام الراتب له خصية، الإمام الراتب إذا حب يصلي يصلي ويصلي الناس خلفه جلوسا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سقط عن فرس له فجحش شقه الأيمن، يعني جرح، صابه جرح فمرض عليه الصلاة والسلام، فصلى بالناس. فلما صلى بالناس جالسا، فلما جلس لما قام رأى بعض المؤمنين قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. فلما سلم قال: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. إنما جعل الإمام ليؤتم به فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلسا أجمعون. ثبت أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما مرض وجاء وأبو بكر يصلي بالناس وحسب النفس خفة جاء فجلس عن يسار أبي بكر وصلى وصار هو الإمام، وصار أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر قائم، يقتدي أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. فاختلف العلماء في هذا، في الجمع بين الحديثين، بين الحديث هذا أنه صلى بهم جالس في مرضه الأول، وفي مرضه الثاني أن والناس جلوس، ومرضه الثاني والناس قيام. فمن العلماء من قال: المأموم مخيرون بين أن إذا صلى الإمام جالس بين أن يصلوا جلوسا وبين أن يصلوا قياما. إن صلوا جلوسا فهو أفضل لقوله: وإذا صلى جلوسا فصلوا أجمعون، وإن صلوا قياما فلا بأس لقصة أبي بكر حينما صلى بالناس قائما. ومن العلماء من فصل فقال: إذا ابتدأ الإمام الناس بالصلاة قائما ثم اعتل وأصابه مرض ولم يستطع أن يقوم بقية الصلاة فإن الناس يتمون صلاتهم قياما. أما إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فإن المأمومين يجلسون، جمعا بين الحديثين، لأنه في مرضه الأول ابتدأ الصلاة جالسا فصلوا جلوسا، وفي مرضه الثاني ابتدأ أبو بكر بالناس قياما ثم جاء فجلس عن يساره فأقرهم على القيام. ومن العلماء من قال إن الصلاة جالسا منسوخ، الأمر بالصلاة جالسا منسوخ، لأنه في آخر حياته أقر الناس على القيام، وإنما يؤخذ بالآخر في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى هذا البخاري في صحيحه، قال: إنما يؤخذ بالآخر في الآخر. ثلاثة أقوال لأهل العلم. إما القول بأنه يجب الجلوس قعودا، وقول الثاني أنه منسوخ وإنما يصلون قياما. القول الأول أنه مخيرين، أن المأمومين لهم الخيار بين أن يصلوا جلوسا أو قياما، ولكن الجلوس أفضل عملا بالأمر. الثاني أن الجلوس الأمر بالجلوس منسوخ بفعله في آخر حياته. الأمر الثالث أنه إذا ابتدأ الصلاة قائما فاعتل أكملوا قياما، أكملوا الصلاة قياما، وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا جلوسا. وفيه أن المأموم يقول بعدما يقول سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، وهذا واجب من واجبات في الصلاة، مثل التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، رب الكل في السجدتين، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده. هذه كلها واجبات عند جمع من أهل العلم، والجمهور يرون أنها مستحبة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
رواه الإمام مسلم. فيها زيادة إنما جعل ثم به فلا تختلفوا عليه، ما عندك زيادة هذه؟
ما فيش.
النص الثاني زيادة فلا تختلفوا عليه، يراجع مسلم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو مريض جالس، في دليل على أن الإمام الراتب له أن يصلي بالناس ولو كان مريضا لا يستطيع القيام، لكن يصلي بهم جالسا. أما غير الإمام الراتب فإذا كان مريضا وأراد أن يؤم الناس وهو مريض لا يتقدم، إذا كان لا يستطيع الجلوس القيام فلا يقدم، يقدم الناس رجل صحيح، أما ولا يقدمون إماما مريضا، لكن الإمام الراتب له خصوصية، له أن يصلي بالناس ولو كان جالسا ويصلي خلفه جالسا، وله أن ينيب من يصلي عنه ويصلي هو خلف نائبه جالسا. في حديث عائشة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، يعني مريض شاكٍ من الشكاية، مريض بسبب سقوطه من الفرس، سقط من الفرس وجحش شقه الأيمن جرح فمرض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليه من الخلف، من خلفه أشار إليه أن يجلسوا، يعني كان أشار إليه قال اجلسوا، هكذا أشار إليه أن يجلسوا. فلما انصرف يعني لما انتهى من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فيه دليل على أن المأموم يتابع إمامه ولا يختلف عليه ولا يخالفه، فإذا صلى قائما يصلي قائما. قلوا فإذا ركع فاركعوا، الفاء للتعقيب، يعني فأتوا بالركوع بعد الإمام مباشرة، وإذا رفع فارفعوا، يعني إذا فأصلوا من الركوع فارفعوا، الفاء للتعقيب، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. وهذا فيه دليل على وجوب متابعة الإمام كما سبق، هو دليل على أن العمل اليسير لا يؤثر في الصلاة، لما أشار إليهم الإشارة باليد أو بالرأس في الصلاة لا تؤثر. نعم.
عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده.
نعم. الحديث رواه الإمام مسلم. حديث عبد الله بن زيد فضل الأنصاري قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. في دليل على وجوب متابعة الإمام المأموم للإمام، وفي دليل على أن المأموم يبقى قائم منتصب بعدما يقول سمع الله لمن حمده حتى يقع الإمام ساجدا على الأرض وينقطع صوته ثم يتبعه المأموم، هذا السنة. وعند القيام لا يقوم المأموم حتى يستوي الإمام قائما وينقطع صوته، وعند الركوع والسجود لا يركع الإمام ولا يسجد المأموم حتى يركع الإمام أو يسجد الإمام وينقطع صوته. هذا السنة، هذا في دليل على وجوب متابعة الإمام. وقوله لم يحني أحد منا ظهره يعني لم يهوي أحد منا للركوع. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. على حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. الحديث فيه دليل على مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، كل أحد إذا قرأ الفاتحة يقول في آخرها آمين، التأمين هو آمين لأن في آخرها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء يعني ثبتنا وارشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم يا الله، صراط الذين أنعمت عليهم. هم الذين أنعم الله عليهم هم أهل العلم والعمل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم الذين معهم علم ولم يعملوا بك اليهود وأشباههم، ولا الضالين يعني غير طريق الضالين وهم النصارى الذين يعبدون على جهل وضلال وأشباههم. ثم تقول آمين، آمين معناه اللهم استجب يا الله، استجب هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقولها الإمام والمأموم والمفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر المأموم أن يؤمن، قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. فيه دليل على أن التأمين من أسباب المغفرة، فيه دليل على أن التأمين بعد الفاتحة من أسباب المغفرة إذا وافق تأمين الملائكة. فيه دليل على أن الملائكة يؤمنون، الملائكة يؤمنون، الملائكة كرام هم الكرام الكاتبون يؤمنون عليهم الصلاة والسلام، يدعون لبني آدم، يدعون للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة. وكذلك إذا أمن الإمام تؤمن الملائكة بعد الإمام، وإذا وافق تأمين المأموم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله إذا أمن الإمام فأمن ظاهره، ظاهر أن الإمام أن المأموم لا يؤمن حتى يؤمن الإمام، يقول إذا أمن فأمنوا، هذا التعقيب، لكن هذا غير مراد لورود أحاديث أخرى تدل على أن المأموم يؤمن بعد قراءة الفاتحة، سواء سبق الإمام بالتأمين أو لم يسبق. المأموم هو مرتبط بالإمام في التأمين ولا في القراءة. الصلاة السرية تقرأ الفاتحة قبل الإمام تنتهي، ما لست مرتبطا بالإمام ولست مرتبطا بالإمام بالتأمين، لكن مرتبطا في الركوع والسجود والخفض والرفع. أما التأمين فلا، دلت نصوص أخرى على أن المأموم يؤمن إذا انتهى الإمام من الفاتحة، أمن المأموم سواء كأمن الإمام أو لم يؤمن. وظاهر هذا الحديث غير مراد، ومعنى آمين اللهم استجب، قل غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد بالذنوب هنا الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، والمظالم التي بين العباد لا بد من ردها إلى أهلها. إذا اعتدى كان ظلم اعتدى على أحد في ماله أو عرضه أو بدنه لا بد من أداء حقوق الناس، ما يكفي أن يؤمن يغفر له. وكذلك الكبائر التي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي الإيمان أو وجب في حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والرشوة، هذه لا بد لها من توبة. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كبائر لا بد من اجتنابها. وكذلك الأخرى لما تقدم من النبي عن الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. وفي مشروعية التأمين، في مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة الجهرية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه إرشاد للأئمة بالتخفيف. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. الضعيف يعني ضعيف الخلقة أو من به ضعف نتيجة لمرض، والسقيم المريض، وذا الحاجة صاحب الحاجة المشتغل به، كأم الصبي تشتغل بصبيها، والحامل والمرضع والجائع والظمآن وغيرهم من يتضرر بالتطويل. فالحديث دليل على أنه ينبغي الإمام أن يراعي حال المأمومين وأن لا يطيل عليهم وأن لا يشق عليهم. وأما إذا صلى لنفسه وليس من واحد فليطول ما شاء، يصلي ما شاء. لو يجي الساعة هو قائم لا على حق، إذا كان يصلي وحده ما سمعه أحد، لكن إذا كان إمام للناس فإن عليه يراعي المأمومين ولا يطول عليهم، بل عليه أن يخفف. إذا صلى أحدكم الناس فليخفف. لكن ما المراد بالتخفيف هنا؟ هل التخفيف هذا يرجع إلى رغبة الإمام أو إلى رغبة المأمومين أو إلى ما هو التخفيف هذا؟ المراد بالتخفيف التخفيف الذي ورد في الشرع، التخفيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تخفيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله وقوله لا يتناقض. فالذي قال للناس إذا صلى أحدكم الناس فليخفف هو الذي صلى هذه الصلاة، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف وما زاد عليها تطويل. ما هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وصف الصحابة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع يحسب له 10 تسبيحات مع التدبر: سبحان ربي العظيم، 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 10 مرات مع التدبر. أحزر الصحابة تسبيحات 10، وإذا قال سمع الله لمن حمده أطال حتى يقول قائل قد نسي قد أوهم، يطيل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد وجد. ثم يركع ثم يسجد، وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى جلس وأطال حتى يقول قائل قد نسي، لا لعله نسي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني واهدني وارزقني. إذن التخفيف ما هو؟ التخفيف على النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل يتناقض؟ ما يتناقض. فالذي قال للناس إذا صلى أحدكم من أسفل خفف هو الذي يسبح 10 تسبيحات في الركوع ويسبح 10 تسبيحات في السجود. إذن 10 تسبيحات في الركوع 10 تسبيحات في السجود تخفيف ولا تطويل؟ تخفيف، لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة. التطويل ما هو؟ إذا سبح 20 تسبيحة يقول طولت، أو سبح 20 تسبيحة في الركوع أو 20 تسبيحة في السجود يقول هذا زاد عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تطويل. أو سبح 50 تسبيحة يقول هذا تطويل. ومثل ما فعل معاذ التطويل. معاذ ماذا عمل؟ معاذ صلى بالناس صلاة العشاء وافتتح سورة البقرة وجعل يقرأ البقرة كلها. فجاء رجل من الأنصار معه ناضحين يعمل طول النهار في مزرعته متعب، ومعه ناضح، فلما كبر بدأ معاذ في البقرة يركع، استمر ما استطاع، نوى الانفراد، انفرد وصلى ثم ذهب. فشكى هذا الرجل معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لما علم معاذ تكلم عليه وقال إنه منافق، فجاء الرجل فشكى فقال: يا رسول الله إني أعمل في مزرعتي طول النهار ومعاذ أطال بنا وقرأ سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإنما وراءه الضعيف والسقيم والحاجة. وقال: أفلا اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، حدد للسور. واضح؟ إذن التخفيف ما هو التخفيف؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. التخفيف لا يرجع إلى رغبة الناس. بعض الناس لو ينظر إلى رغبة بعض الناس يريد تنقر الصلاة نقر الغراب، ما يرضيه إلا هذا. بعض الناس لا يرضيه إلا أن تقول نقر الغراب،
لو تسبع عشر تسبيحات قال طولت علينا، وإذا قرأت والرسول يقرأ في الفجر بالستين إلى 100، وإذا قرأت عشر آيات عشرين آيات قال طولت علينا تعبتنا. نقول هذا، نقول هذا كسلان، هذا ما علينا منه، هذا يعني ما يرجع إلى رغبة. بعض الناس يريد أن تنقلها نقل الغراب، يريد أن تخل بالصلاة، هذا لا ينظر إليه، وإنما ينظر إلى الشرع. التخفيف والتطويل إنما ينظر إلى إيش؟ إلى فعل الشارع. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا فعله وهذا قوله ولا يتناقض، فما زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تطويل، وما كان في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخفيف. نعم.
عن أبي مسعود،
والحديث فيه دليل على استحباب التخفيف للإمام ومراعاة حال المأمومين، والتخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
نعم. هذا الحديث متفق عليه على اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث هو حديث أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني لا أحضرها مع الجماعة، لا أصلي مع الجماعة من أجل الإمام يطول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد مما غضب يومئذ، غضب على هذا الإمام الذي يطيل. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، لا تنفروا الناس، فأيكم أم الناس فليوجز، يعني فليخفف، فإن من ورائه الصغير لما يتحمل الطول، ومن ورائه الكبير، ومن ورائه الكبير كبير السن الذي لا يستطيع، وكذلك والحديث السابق والمريض وذا الحاجة، كله لا يحتاج إلى مراعاة. الصغير الذي يتحمل يحتاج إلى مراعاة، وكبير السن يحتاج إلى مراعاة، والضعيف يحتاج إلى مراعاة، وصاحب الحاجة يحتاج إلى مراعاة. ولكن كما سبق المراد بالتخفيف ما زاد عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد التخفيف أن ينقلها نقل الغراب، لا، المراد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال أنس ما رأيت صلاة أخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في إتمام، فصلاة خفيفة مع الإتمام. وفي الحديث من الفوائد الغضب في التعليم والموعظة إذا استدعى الأمر ذلك زجرا للسامعين، في دليل على أنه لا بأس بالغضب مع الموعظة حتى يتأثر هذا الذي أخل بالآداب. وفي دليل على استحباب تخفيف الصلاة لكن مع إكمال، تخفيف مع إكمال ومع إتمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث أبي هريرة في مشروعية الاستفتاح، هذا الحديث في مشروعية الاستفتاح، والاستفتاح هو الذكر الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، هذا الاستفتاح. الاستفتاح ذكر يكون متى؟ بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، الهنيهة يعني شيئا يسيرا. فقلت يا رسول الله بأبي وأنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا يسمى الاستفتاح، استفتاح وهو سنة مستحب وليس بواجب، ومكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. وهذا الاستفتاح الذي ورد في هذا الحديث أصح الاستفتاحات، لأنه رواه الشيخان عن أبي هريرة، رواه مسلم ورواه البخاري ومسلم، أصح ما ورد في الاستفتاح هو هذا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح الاستفتاحات لأن رواه الشيخان البخاري ومسلم. وهناك استفتاحات أخرى وردت، ورد عدة استفتاحات كثيرة، فأي استفتاح استفتح به المصلي حصل على السنة. ثم ليعلم أن الاستفتاح ليس بواجب وإنما هو مستحب. ومن الاستفتاحات الواردة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخصر الاستفتاحات، استفتاحه مختصر كله يحفظه، وهو أفضل الاستفتاحات من جهة ذاته، فإنه ذكر وثناء على الله، ذكر وثناء على الله. ولهذا اختاره الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالة، اختار هذا الاستفتاح في أداب المشيخ الصالح، قال استفتح بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يحفظه العامة، يحفظه العامة والخاصة، سهل ويحفظ الصغار والكبار، وهو أفضل الاستفتاحات من جهة ذاته، لأنه ذكر وثناء على الله سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ونزهك الله، ونزهك الله عما يليق بجلالك وعظمتك مع حمدك سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك يعني البركة تنال بذكر اسمك، وتعالى جدك أن ارتفعت عظمتك. الجد له معاني، يطلق على العظمة كما في هذا، كما تعالى جدك وكما في قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا. ويطلق الجد على أب الأب يقال الجد، ويطلق الجد على الحظ، على الحظ. ومنه ما ورد في الذكر بعد الصلاة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، صاحب الحظ من المال والرئاسة والجاه والملك والسلطة ما ينفع إنسان عند الله إلا إذا استعمله في طاعة الله. الجد الحظ ما ينفع، كل إنسان له حظ في الدنيا، يكون عنده مال أو جاه أو سلطان أو منصب، هذا لا ينفع عند الله ولا يقربه إلا إذا استعمله في طاعة الله عز وجل، إذا كان خادما للدين وتابعا له نفع، وإلا وإن كان تعسف واستعمله فيما يغضب الله صار وبال عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا إله غيرك يعني لا إله غيرك، لا معبود غيرك، بعض العامة يزيد ولا معبود سواك، وهذا من هذا الزيادة لا وجه لها، بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، يزيدون ولا معبود سواك، هذه ما لها أصل، لأن لا إله غيرك هي معنى لا معبود سواك، معنى لا إله غيرك معنى لا معبود سواك. وهناك أيضا استفتاح كان النبي يستفتح في صلاة الليل كما في حديث عائشة، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هناك استفتاح طويل، استفتاح ابن عباس، اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات ومن فيهن، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد إلى آخر الاستفتاح، استفتاح طويل، هذا في صلاة الليل، في صلاة الليل. وهناك استفتاحات كثيرة، إذا استفتح بواحد منها كفى، لكن أصحها ما جاء في هذا الحديث، وأفضلها في ذاتها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث فيه مشروعية الاستفتاح، مشروعية الاستفتاح بين التكبير والقراءة، وهذا الاستفتاح وإن كان دعاء إلا أنه دليل أنه لا بأس بالدعاء، لا بأس بالدعاء في الصلاة مع التقيد بالوارد، وفي دليل على أن الصحابة يحافظون على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه، قولوا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس باع اللهم باعد بيني، يعني المراد امحب عني السيئات، اللهم باعد بيني وبين خطاي كما باعت المشرق، يعني اغفرها لي، اغفرها لي وامحها عني واعصمني منها وسلمني من شرها. يعني الذنوب لها شر، الذنوب لها شر وله وبال، العقوبات والمصائب والنكبات في الدنيا من أثر الذنوب، وعذاب النار وعذاب القبر في النار من أثر الذنوب. فأنت أسأل ربك أن يسلمك من شر الذنوب في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر ذنبي، اللهم استر ذنبي، يعني تجاوز، يعني اغفر ذنبي حتى أسلم من شر الذنوب في الدنيا والآخرة. وهنا اللهم باعد بين الخطايا كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطايا، اللهم ارقني، كل هذا فيه سؤال الرب المغفرة الذنوب. كما ينقى الثوب والأبيض من الدنس، يعني الوسخ، والمراد هنا الذنوب، سبها بالوسخ، وخص الثوب الأبيض لأن الدنس يتأثر فيه كثيرا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم.
نعم. هذا الحديث في بيان صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها بيّن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالتكبير، في دليل على أن الصلاة تفتح بالتكبير، وهي تكبير في الفاتحة، ولا يدخل المسلم في الصلاة حتى يكبر، تكبير تحرير، تحريمها التكبير وتخليل والتسليم، فيدخل في الصلاة بالتكبير ويخرج منها بالتسليم، ولا يجزي غير التكبير، لا يجزي غير التكبير، فلو قال الله الأعظم أو الله الأجل ما صحت، لا بد من تكبير الله أكبر، وخلافا لبعض الأقوال الشاذة في هذا من الأحناف وغيرهم أنه يجوز أن تقول الله جل الله الأعظم، ثم يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني في الصلاة الجهرية، ولكنه يبسمل سرا، يقرأ ويتعوذ والأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله سرا، ثم يجهر الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولا مصوب، يعني يجعل رأسه محاذيا لظهره، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه ولا مصوب، بعض الناس إذا ركع تجعل رفع رأسه، بعض الناس إذا ركع خاف رأسه، لا، السنة تجعل الرأس محاذي لظهرك، لا ترفع الرأس ولا تخفي، يحاذي، هذا السنة. وكان يمد ظهره ويمد صلبه بحيث أنه لو وضع قدح على ظهره وهو ممتلئ ماء لم يتحرك. إذن السنة في الركوع أن يكون الرأس محاذي للجسم، لا يرفع ولا يخفض، لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه، ولم يصوبه يعني لم يخفض، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني إذا رفع رأسه من الركوع استوى قائما. وفي الحديث السابق أنه يقف حتى يقول القائل قد أوهم، يطول، خلاف الأحناف، بعض الأحناف مجرد ما فرس من الركوع يسجد، كما يتهرب بعض الإخوان الباكستانيين، مجرد ما فرس من الركوع يسجد على طول، لأن هذا مذهب أبي حنيفة، وهذا خلاف الصواب، السنة أنه يرفع رأسه من الركوع ويقف ويستوي قائما ويطيله، وكذلك إذا رفع رأسه من السجدة يقف يقعد ويستوي قاعدا حتى يقول قائل قد نسي، خلافا لبعض الإخوان الله أكبر الله أكبر، مجرد ما يرفع رأسه من السجود يسجد، هذا في مخالفة للسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، كل ركعتين يقرأ التحية، تحيات لله وصلاته الطيبات. إذا كانت الصلاة رباعية يقرأ تحيات لله وصلاته إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقوم. وإذا كانت الصلاة ثنائية كمل، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من أربع ثم سلم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا بين السجدتين، بين السجدتين. وكذلك في التشهد الأول، أما في التشهد الأخير فإنه يتورك، سيأتي التورك، وهو أنه ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحته ويجلس على أليتين. هذا في التشهد الأخير، الصلاة التي فيها تشهدان في الظهر والعصر والمغرب. أما الصلاة التي ما فيها إلا تشهد واحد كالفجر والجمعة والنافلة فهذه ليس فيها تورك، فيها صح أقوال العلم. وإلا بعض العلماء يرى أن كل تشهد فيه تورك، بعض العلماء يرى أنه لا تورك في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني. والصواب أن التورك في التشهد الثاني دون التشهد الأول. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان هي أن يفترش قدميه، يفترش قدميه ويجلس على اليتين، ولا يسمى الإقعاء، وهو غير الإقعاء الصحيح الذي ورد في صحيح مسلم أنه كان يجلس مقعيا، وهو يجلس على ركبتيه ويجلس على عقبيه. هذا فعله النبي بعض الأحيان بين السجدتين، وفي الغالب أنه يفترش. لكن عقبة الشيطان يفترش القدمين ويجلس على إليتيه، يفترش قدميه ويجلس على إليتيه. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني يضع ذراعيه في الأرض، والسنة أن يرفع هكذا، يجافي يديه عن عضده، وضع عضده عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، المجافات. فلا يفرش ذراعيه، تشبه بالسبع الذي يفرش ذراعيه، افتراش السبع. لأن السبع تجد بعض السباع إذا جلس فرش ذراعيه على الأرض. لا، المسلم يرفع ذراعيه، يرفع ذراعيه على الأرض، لا يجعلها تكون ملاصقة للأرض هكذا. لكن إذا كان مأموم يجافي مجافات، لا يؤذي من حوله، ويكون على الأرض كفين فقط، الأرض تكون على كفين والذراعين مرفوعتين. هذه كلها، هذا الحديث في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الفوائد أن فيه من الأحكام كما دل على الحديث افتتاح الصلاة بالتكبير وافتتاح الصلاة بالقراءة. وفيه من الأحكام أنه عند الركوع يجعل رأسه محاذيا لجسده، لا يرفعه ولا يخفضه. ومن الأحكام أنه إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائما. ومن الأحكام أنه يقرأ في كل ركعتين التحية. ومن الأحكام أنه يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ومن الأحكام النهي عن عقبة الشيطان، وهو أن يفترش قدميه ويجلس على أليتيه. ومن الأحكام النهي عن افتراش السبع. وفيه أن الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وهي ركن، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. وفيه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأنه إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، إذا وجب الطمأنينة. وفيه النهي عن الإقعاء، وفيه النهي عن افتراش الذراعين، افتراش السبع. وفيه أن الصلاة تختتم بالتسليم، والمراد التسليمتان، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهي ركن. وفيه مشروعية قراءة التشهد في كل ركعتين. نعم.